عميق. ولما رأت آسية ذلك طلبت من أمه التي لم تعرفها بأنها أمه، طلبت منها البقاء معها لتغذيته حتى يشتد عوده. ومرت الأيام ومرت الأيام، وموسى عليه السلام يكبر وينمو، وآسية لا تفارقه، وأحبه فرعون وصار يداعبه ويلاطفه. وفي يوم من الأيام عطس موسى بالقرب من فرعون فقال: الحمد لله رب العالمين. غضب فرعون فلطمه على وجهه منكرا مقاله، فوثب موسى وهو صبي إلى لحية فرعون المرصعة بالجواهر فقطع قسما منها. ثار فرعون وأصبح يعربد ويصرخ:
اللعنة اللعنة، إن هذا الإسرائيلي كان متعمدا في فعله. يا حاجب،
لبيك يا مولاي.
خذ هذا الإسرائيلي واقتله الساعة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
كلا كلا يا فرعون، كلا، لا تفعل ذلك، توقف يا حاجب. يا مولاي، إنه غلام صغير حدث السن، إنه يجهل ما فعله.
كلا، إنه إسرائيلي، ألا سمعت ما قاله بعدما عطس؟ إنه يعي ما يقول وما يفعل.
أقسم بك إنه لا يعي ما يفعل.
كلا يا آسية، لا تشفعي له، يجب أن أقتله.
أتوسل إليك، جربه يا مولاي.
أجربه؟ وكيف؟
ضع له تمرا وجمرا وانظر ما يختار.
يا هاجب، افعل ما أمرت به آسية، واجلب صحنين، في أحدهما تمر وفي الآخر جمر.
سمعا يا مولاي. الساعة الساعة،
اذهب.
جاء بالصحنين ووضع أمام موسى عليه السلام، فقال له فرعون: كل أيها الإسرائيلي. فامتدت يد موسى إلى التمر، فجاء جبرائيل عليه السلام فصرفها إلى الجمر، فأخذ شيئا منه فاحترق له لسانه. صاح موسى وبكى، فقالت آسية لفرعون:
لم أقل لك يا مولاي، إنه لا يعقل.
مسكين مسكين، كوينا له لسانه. اللعنة، دائما أخطئ عندما أغضب. اللعنة، تعال يا ولد، تعال وسابحني.
ندم فرعون على ما فعله بالصبي وراح يغدقه حبا، لكن موسى عليه السلام كان قد عصمه الله من الكفر والزلل حتى أصبح رجلا خرج ذات يوم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فجاء حزقيل يسعى ليحذر موسى من بطش آل فرعون. هرب موسى إلى مدين، التقى هناك بنبي الله شعيب، وتزوج بنته صفورة على أن يرعى له سنين. وعندما وفى موسى بعهده الأوفى، هم بالرجوع مع زوجته إلى أهله، وفي الطريق يصل الوادي المقدس، فيكلمه الله سبحانه وتعالى، ويكلله تاج النبوة، وأرسله إلى فرعون وقومه ببينة ليدعوه إلى عبادة الله.
كبير الحرس، ماذا هناك؟
يا مولاي، هناك رجل طال وقوفه، يدعي إنه رسول رب العالمين ويطلب الإذن للدخول.
رسول رب العالمين؟ وهل هناك إله غيري؟
مولاي، لعله مجنون، فأنت لا إله غيرك. مولاي، دعه يدخل لنضحك عليه.
يا كبير الحرس، دعه يدخل.
نعم.
من أنتما؟
أنا رسول رب العالمين، وهذا أخي هارون.
أنت؟ كأني أعرفك، بل أعرفك. ألم نربك فينا وليدا؟ ولبثت فينا من عمرك سنين؟
فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
وما رب العالمين هذا؟ ها؟
رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين.
ألا تسمعون؟
ربكم ورب آبائكم الأولين.
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنتم تعقلون.
كفى كفى يا موسى، كفى. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، فأرسل معي بني إسرائيل.
إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
بسم الله.
ماذا أرى؟
مولاي مولاي، العصا انقلبت إلى ثعبان مبين.
صح أيها الأبله، صح، إن الخوف سيقتلني. ما هذا النور؟ تكاد عيني تعمى.
إنه يصدر من يده يا مولاي، أخرجها من تحت أبطه.
إن هذا لسحر، إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره.
أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
هذا هو الرأي.
هذا هو الرأي.
هو ذلك يا فرعون، هو ذلك، وليكن الموعد يوم الزينة.
كيف نذهب؟
يا مولانا يا فرعون، أيها الرب.
نعم، ماذا تريدون؟
إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين.
نعم، وإنكم إذن لمن المقربين.
قال موسى عليه السلام: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
إني أجد في كلامه شيئا يأسر قلبي. يا أصحابي كأني أراه على حق.
قال الملأ من آل فرعون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وكانوا يقصدون موسى عليه السلام وأخاه هارون. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. فقال كبير السحرة لموسى:
يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.
ألقوا ما أنتم ملقون.
وكذلك
بعزة فرعون
إنا لنحن الغالبون.
ما هذا الذي أرى؟ إني لخائف.
وأنا كذلك يا أخي، ولكن لا تنس أن الله معنا وناصرنا.
فخاطبه الله تعالى بالوحي: لا تخف، إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لم أصدق ما أرى. أكلت ما سحرنا، وعندما وضع يده عادت عصا.
لا ورب موسى، هذا ليس بالسحر. آمنا برب العالمين.
كلا، آمنتم له قبل أن أعذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين.
لا ضير. إن يا فرعون نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
الحمد لله، الشكر لله.
ماذا أسمع يا هامان؟
مولاي،
احبسهم جميعا، لأصلبنهم. اتبعهم ولا يفلت أحد من يدك.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.
اللعنة اللعنة، لو أني قتلته صغيرا ما كان حدث الذي حدث.
مولاي مولاي، فديتك نفسي.
حمان، أخبرني، هل هناك إله غيري؟
كلا.
هل ما يقوله موسى حق؟ أخبرني يا هامان، أخبرني.
يا مولاي، إنا لا نعلم إلها غيرك. لما؟ لما هذا الاضطراب؟
حقا يا هامان، أين آسيا؟ أين أجدها بعدما هرب أغلب السحرة؟
مولاي، مولاتي تقف خلفك.
ها؟ هل أنت هنا؟
نعم يا فرعون.
يا آسيا، كأني لمحتك عندما آمن السحرة بإله موسى، لمحتك تقولين ما قالهم.
كفى يا فرعون كفى. إلى متى تخدع نفسك؟ تزعم أنك إله ولا تقدر أن تدفع عن نفسك أبسط ألم.
إذن أنت معهم.
الحمد لله على هدايتي.
اسمعيني جيدا، لا أريد أن أفرط بك. لقد صلبت حسقيل الساعة، وهو أقرب الناس لي وابن عمي. يا آسيا، ارجعي عن كلامك هذا، وإلا سومتك سوء العذاب.
ما أجرأك على الله يا فرعون؟
لقد أجنك هذا المجنون، خدعك.
ما اعتراني جنون يا فرعون، بل قل هداني فآمنت بالله ربي وربك ورب العالمين.
لا فائدة منك، لا فائدة. يا همان، ناولني صوتك.
تمحل يا مولاي، إنها آسيا.
كلا يا همان كلا، لقد جنت. خذي هذا.
أشهد أن لا إله إلا الله.
كفي عن ذلك.
أن موسى نبي الله.
كفي عن هذا، لقد جننت.
يا ربي،
لقد جننت. خذي هذا،
به عندك بيتا في الجنة.
خذي هذا، خذي، كفي عن هذا، كفي عن هذا.
يا آسية بنت مزاحم، ارفعي رأسك وانظر البيت الذي أعده الله لك في الجنة.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهكذا مستمعين الكرام، استشهدت المرأة المؤمنة تحت سياط فرعون صابرة محتسبة. نسأل الله تعالى أن يوفق نساءنا العفيفات الصابرات لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان، رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني، هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني، هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان، ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان، غشيت الإثم حتى هان عيني وبراكياني، غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغلت في دمي وبراكياني، يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني، فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء. دعاني في سكون الليل الداعي وهز مسامعي صوت الأذان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جمادى الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 29 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، خرج الشعب الإيراني في تظاهرات مليونية في كافة مدن إيران ضد حكومة العميل شاهبور بختيار آخر بيادق الشاه المقبور، وقد رفع المتظاهرون شعارات منادية بخلع الشاه المقبور وإسقاط الحكومة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بيانا في ذلك اليوم من باريس، أكد فيه أنه سيلتحق بصفوف الشعب الإيراني في أقرب فرصة للوقوف إلى جانبه حتى تحقيق النصر واستقلال البلاد. في 26 من جمادى الثانية من العام الثامن للهجرة انتهت أحداث معركة ذات السلاسل بين المسلمين ومشركي قريش بانتصار المسلمين. فبعد أن بلغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين يعدون العدة لمهاجمة المدينة والانقضاض على المسلمين، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من المسلمين بقيادة أحد المهاجرين لمواجهة تقدم المشركين، إلا أنهم رجعوا أدراجهم بعد مشاهدتهم عدد المشركين، فعاود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إرسال السرية بقيادة صحابي آخر، فتكررت الحالة بانسحاب جيش المسلمين إلى المدينة. وفي المرة الثالثة سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيادة السرية إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهاجم جيش المشركين وتمكن من تحقيق النصر عليهم بعد اعتماده عنصر المباغتة في القتال وتفريقه لصفوف المشركين. وبعد عودة الإمام علي عليه السلام وقواته، خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاستقباله فرحا مبتهجا. وقد أكد الكثير من المؤرخين بأن سورة العاديات في القرآن الكريم نزلت بشأن هذه المعركة المهمة. وأخيرا وفي 26 من جماد الثانية عام 826 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والمحقق الشيخ جمال الدين مقداد الحلي الأسدي المعروف بالفاضل مقداد. وقد ولد الحلي الأسدي في مدينة الحلة جنوب بغداد، وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والأخلاق في الحوزة العلمية، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء. وللشيخ جمال الدين مقداد الحلي مجموعة قيمة من المؤلفات، منها آداب الحج وآيات الأحكام. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على فم الحياة يهيف الضياء، وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا، تفيض كأنها صلاة، وتهيم الأرواح المتمردة تستحيل أشرعة، تتهادى وصالا فوق أكف النهارات. الشريعة الحلم الوردي الحلم يطرق باب ذاكرتي فلا تقف ببابي، ولتعبر الرؤيا رويدا ولنرحب يا صحابي، ولتعبر الأحلام باسمة إلي بلا اضطراب. فأنا أحب الشمس والأحلام والرؤيا تبختر كالسحاب، ولتخطر الرؤيا مهللة كأحلام الشباب. فأنا تعبت من السواد من الأفاعي والذئاب. وأنا أطوق إلى سماء أرضعتني الكبرياء، وأنا أريد العيش عيش الشرفاء. فالشعب غنى لحنه العلوي في أذن الصفاء، فافرح وهلل يا ملاك الخير في كبد السماء. وأنا هنا، لا الشوق زايلني ولا ضاع الأمل. وأنا هنا للأرض كان هيام روحي، ولها الأمان الراقصات على المقل. وتهب منها نسمة نحوي فيسكنني الجذل، ولها الحنين على الدهور ينمو وينبع في الثغور، ولها الكلام الحلو يتلى في الغياب وفي الحضور. إن قلت شيئا فهو بعض من ينابيع الشعور، وإذا صمت تعبأت روحي كماء في غدير. أبحث في تاريخي الجديد عن فرحة انتصار أعلنها للدار، أبحث عن بذار أرشه في حقل المهجور من سنين، أبحث عن شعار أرفعه على مفارق الدروب والساحات، أرفعه في وجه كل ظالم. واليوم يا إخوة الكفاح تألق الفجر وانبلج الصباح، وأشرقت شمس الانتصار من أكف الصادقين، من أعين القادمين، من قمر الثوار.
أشرعة، تقديم عفيفة فاعول، تنفيذ ضامن ضامن.
أين أنا؟ هل مر بي؟ استمعينا الكرام إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
وصحبه الأخيار والمنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كلمتي قسمان، قسم يتعلق بالمناسبة، والقسم الآخر الذي قد لا يلتقي مع المناسبة كثيرا ولكن لابد من توقف عند نقطتين ترتبطان في نقطتين لبنانيتين، يعني تتعلقان بالوضع اللبناني في مسألة انتخابات الرئاسة وفي مسألة الكهرباء وجلسة الحكومة يوم غد. يعني طبعا أنا لن أطيل لأن طبيعة المناسبة لا تتحمل مطولات، وأنا عادة بس أخطب طول، أختصر قدر الإمكان إن شاء الله. ما نعرفه أن عادة الشعوب والأمم تحترم شهدائها، تنظر إلى شهدائها بعين التقدير. هذا الأمر نجده بدرجة أعلى في الأديان السماوية، ولكننا نجده بشكل مميز أكثر في الإسلام. عندما نعود إلى آيات القرآن الكريم، إلى أحاديث رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، إلى بدايات الحركة النبوية وبدايات الإسلام، سوف نجد الكثير من الشواهد على هذا المعنى. عندما نقارب موقع الشهيد في الآخرة سنجد تكريما عظيما لهؤلاء الشهداء يوم القيامة. يعني في الحياة الحقيقية الأبدية الأزلية السرمدية، مقامهم عند الله، درجتهم عند الله، حياتهم العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والشهداء لهم أجرهم ونورهم. أيضا في التعاطي الدنيوي، يعني في مقاربة موقع الشهيد والشهيد والشهداء والشهادة في الدنيا، وهذا لا يرتبط بالشهداء الذين هم في عليائهم بقدر ما يرتبط بالأمة، بالناس، بالتاريخ، بالأحداث، بصنع التحولات، بالحاضر والمستقبل. في تاريخنا الإسلامي مثلا نرى ذاك التقدير والتعظيم لأول شهيد في الإسلام، والتي هي سيدة، السيدة سمية أم عمار زوجة ياسر وزوجها ياسر. هذان الشهيدان لم يكونا في معركة عسكرية، في حرب، في قتال، وإنما رفضا الخضوع تحت التعذيب لإملاءات طغاة قريش، ورفضا العودة إلى عبادة الأوثان والتخلي عن دين التوحيد والإساءة إلى نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. في أول معركة للدفاع عن الإسلام وعن الوجود الذي كان يستهدفه بالكامل، كان يستهدف الإسلام كدين والجماعة المسلمة كوجود بشري خارجي، كانت معركة بدر التي خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكان فيها شهداء. من جملة تكريم هؤلاء الشهداء أنهم أصبحوا عنوانا طوال التاريخ، أن عنوان اسمه شهداء بدر، صاروا عنوانا معيارا مقياسا. كيف هلا لما بدنا نقيس أي شيء، مقاييس مادية أو معنوية، مقياسا معنويا، فعندما نتحدث عن شهداء آخرين نقول هؤلاء كشهداء بدر. هذا موجود في الروايات عند الشيعة والسنة، أو في الكثير من الأعمال العبادية والمستحبات أو الأدعية، عندما يتحدثون في الروايات عن أجر هذه الأعمال يقولون أجرهم كشهداء بدر، أو كمائة شهيد من شهداء بدر، أو مشاكل، صار معيار شهداء بدر. وأيضا لاحقا صار شهداء بدر وأحد، في معركة أحد كذلك كان الشهداء، في كثير من المعارك كان شهداء، ولكن بقي لبدر وأحد وشهداء بدر وأحد هذه المعيارية، هذا الميزان الخاص. لكن هناك بعض المعارك سقط فيها قادة شهداء، وهنا يأتي عنوان جديد. في أحد كان الشهيد القائد الأكبر في تلك المعركة كشهيد من بين الشهداء كان حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلق عليه منذ ذلك الحين لقب سيد الشهداء. أيضا في مؤتة القادة الثلاثة الذين تناوبوا على قيادة الجيش الإسلامي في مواجهة الروم واستشهدوا تباعا، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، بمعزل عن نقاش التاريخي بالترتيب بين الأول والثاني. هؤلاء القادة تناوبوا على حمل الراية وقاتلوا حتى استشهدوا. أمام هذا النموذج الذي نسميه الشهداء القادة أو القادة الشهداء، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصرف بشكل متميز ومختلف، وأعطى مساحة واسعة لهؤلاء القادة الشهداء، وكرس هذا الأمر في ثقافة ووجدان الناس والأجيال والأمة إلى قيام الساعة. مثلا في قضية حمزة رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى على جسده الطاهر كبر 70 تكبيرة، مع العلم أنه بصلاة الجنازة على الاختلاف القائم بين المذاهب الإسلامية، هناك من يقول بأربع تكبيرات وهناك من يقول بخمس تكبيرات، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على هذا القائد الشهيد 70 تكبيرة. عندما جاء نبأ استشهاد القادة الثلاثة من مؤتة، تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عاطفي كبير، وكانت له كلماته الخالدة. أيضا في موضوع حمزة كان طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من كل عوائل الشهداء شهداء أحد أن يذكر حمزة مع كل شهيد وأن يندب مع كل شهيد. ولذلك كانت عوائل الشهداء في شهداء أحد وكانوا كثر مع عندما يندبون شهيدهم ويذكرون شهيدهم يذكرون حمزة بن عبد المطلب. في كل الأحوال هذا المعنى واضح ومكرس. لماذا؟ يمكن أن يكون له أسباب عديدة، منها قدرة ميزة هؤلاء القادة الشهداء، مكانتهم في بيئتهم في شعبهم في أمتهم، ومنها أيضا القدرة على الإلهام. القدرة على الإلهام، نحن نعرف أن الشهداء مجموع الشهداء في أي معركة. عندما نتحدث عن بدر مجموع الشهداء أوجدوا هذا النصر وهذا التحول. عندما نتحدث عن أحد، عندما نتحدث عن كل معركة من المعارك، أيضا في واقعنا المعاصر مجموع شهداء المقاومة في لبنان هم الذين أعطوا لبنان هذا الانتصار. مجموع الشهداء في غزة هم الذين أسهموا في تحرير غزة، والآن مجموع الشهداء هم الذين يعيدون فلسطين على سكة التحرير. مجموع الشهداء في العراق هم الذين أخرجوا الاحتلال الأمريكي عام 2011، ومجموع الشهداء في العراق هم الذين هزموا داعش بعد 2004. مجموع الشهداء في سوريا، مجموع الشهداء في اليمن، وهكذا. نحن هنا لا نريد أن نميز بين الشهداء، مجموع الشهداء يصنعون هذه الإنجازات، لكن يبقى للشهداء القادة ميزات خاصة في الإلهام. هناك شهداء لهم تأثير في بيئتهم الخاصة في حدود معينة، هناك شهداء يتجاوزون الزمان في تأثيرهم وإلهامهم، يتجاوزون المكان، هناك شهداء يؤثرون في جيل في أجيال، هناك شهداء يؤثرون في البشرية إلى قيام الساعة. نحن نعرف كثير من الشهداء والتحولات التي أوجدوها في عائلاتهم، كنا نعرف هذه العائلات قبل استشهاد عزيزهم وبعد استشهاد عزيزهم، أو في جيرانهم أو في قريتهم أو في مدينتهم أو في محيط تلك القرية أو المدينة. هناك شهداء أثروا في أوطانهم أو ما أبعد من أوطانهم، ولكن هناك شهداء أثروا على مستوى مساحة الأمة ومساحة العالم. في التاريخ هناك شهداء طبعا أسسوا ويبقى تأثيرهم إلى يوم القيامة، شهداء بدر، شهداء أحد الذين تحدثت عنهم، كربلاء والإمام حسين عليه السلام، الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام الذي كان ملهما لكثير من الثوار في التاريخ ومازال وسيبقى إلى قيام الساعة، وهكذا. اليوم عندما نقترب من الحاج قاسم سليماني نرى أنه شهيدا، نرى أنه شهيد يتجاوز المكان، وليس شهيد لإيران فقط، وليس شهيد للعراق التي استشهد على أرضها فقط، وليس شهيد لسوريا أو للبنان أو لفلسطين أو لليمن أو حتى لأفغانستان أو للبحرين أو لكل مظلوم ناصره الحاج قاسم سليماني، وإنما هو شهيد بمستوى الأمة، بل هو شهيد بمستوى العالم، يتجاوز المكان وأيضا يتجاوز الزمان. نحن نعتقد أن إلهام وتأثير الحاج قاسم سليماني كشهيد قائد كبير وعظيم سوف يبقى لأجيال، في الحد الأدنى سوف يبقى لأجيال بحسب القراءة الموضوعية. طبعا هذا الأمر يعود أيضا إلى مجموعة أسباب، منها شخصية هذا الشهيد وعطاءاته، منها شخصيته عطاءاته إنجازاته ما قام به، هذا أمر مؤثر جدا. وهذا جزء من قدرة الشخصية على الإلهام، على إلهام الأجيال والمقاومين والمقاتلين والمظلومين. أنا تحدثت في الذكرى السنوية وقلت، وهنا فقط بجملتين أعيد التذكير، الحاج قاسم سليماني كان قائدا كبيرا وعظيما وأساسيا في المعركة خلال عقدين، للألفين للألفين وعشر ألفين وحداش، المعركة التي منعت قوى الأمريكيين من احتلال دول منطقتنا. طبعا كان جماعة مجانين، يعني جديا كانوا مفكرين باحتلال كل هذه الدول، وعندما وجدوا أن احتلال أفغانستان كان سهلا واحتلال العراق كان سهلا، هذا زاد من قناعتهم بمشروعهم وخطتهم في احتلال بقية الدول. لكن الجبهة التي تشكلت وبدايات المقاومة التي انطلقت في العراق والمحور الذي بدأ يتشكل في المنطقة أدى إلى إلحاق الهزيمة وإسقاط هذا المشروع. في النسخة الثانية، نسخة داعش وأخوات داعش، واللي عملوا خريطة دولة الخلافة، وكنا نتذكر اللون الأسود والمدى الذي كانت تريد أن تصل إليه داعش لتشمل سوريا والعراق ولبنان ودول الخليج وشمال إفريقيا، وتمتد وتمتد وتمتد، وكان هي مشروع خطير جدا. أيضا المحور الذي قاتل هذا المشروع وكان فيه الحاج قاسم سليماني قائدا كبيرا وأساسيا، والذي يشكل حلقة سلسلة الاتصال وروح الجامعة في قلب هذا المحور، هذه إنجازات عظيمة جدا. الحاج قاسم سليماني أيضا كان قائدا كبيرا وعظيما وأساسيا في إلحاق الهزيمة بمشروع إسرائيل الكبرى، وفي إلحاق الهزيمة بمشروع إسرائيل العظمى، وفي نصرة المشروع الذي حول مشروع المقاومة، مشروع المقاومة الذي دفع العدو الإسرائيلي إلى أن يختبئ اليوم خلف الجدران والمزيد من الجدران، وخلف الأسلاك الشائكة والمزيد من الأسلاك الشائكة، ويغرق في أزماته وفي خوفه وفي وهنه وفي ضعفه وفي ارتكابه وفي ارتباكه وفي تخبطه. لكن الأهم في الحاج قاسم سليماني في موقعه القيادي في هذا المحور وفي هذه المعارك الكبرى، المعارك التاريخية الكبرى، ليس فقط الدعم اللوجستي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، لا، الأهم هو القوة المعنوية التي بعثها الحاج قاسم سليماني في كل الذين عملوا معه، الروح، الشجاعة المنقطعة النظير، كأنه لم يكن هناك مكان للخوف في قلب قاسم سليماني على الإطلاق، هذا شهدناه في كل التجارب في كل الأحداث، كيف كان يقتحم على الموت، كيف كان يذهب إلى الخطوط الأمامية، كيف كان يغامر ويخاطر ويمشي بين الرصاص والقذائف والصواريخ والعبوات الناسفة. الروح، القوة المعنوية، الشجاعة، روح التضحية، الفداء، الإخلاص، الصدق، وأيضا العقل الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي والخروج من يوميات الصراع إلى الصراع بمستواه استراتيجي، الأفق الأوسع، الآمال الكبرى والآمال العظيمة، هذه جزء من مدرسة وعطاءات الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه. لذلك طبعا من جملة أسباب وخصوصية هذا الشهيد القائد هو كيف قتل ومن قتله مع رفيقه وعزيزه وحبيبه القائد الشهيد أبو مهدي المهندس الحاج جمال، والأرض التي قتل عليها، ولماذا قتل، هذا كله له علاقة